أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا ومرحبا بكم. أنا حسين سعد، بلتقي بكم اليوم في حلقة جديدة، وهذه الحلقة بنلتقي فيها بالدكتور علاء الدين عوض محمد نود، وده استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء، وهو عضو مؤسس لجنة الاستشاريين والاختصاصيين، وعضو مؤسس للمكتب الموحد للأطباء، جانب هو الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين. وشغل ضيفنا اليوم نائب مدير مستشفى ابن سينا التخصصي ومدير إدارة التنمية والمشروعات بوزارة الصحة الاتحادية، ونائب مدير مستشفى أم درمان التعليمي، وأخيرا مدير الإدارة العامة للتنمية والموارد البشرية والمالية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم. أهلا ومرحبا بك دكتور علاء نغد. مستر علاء، واحدة من المحطات المهنية في مسيرتك إنك شغلت نائب مدير مستشفى ابن سينا التخصصي، كيف وجدت المستشفى ماليا وفنيا؟
طيب، ده سؤال مهم جدا يا حسين. تم انتخابنا من قبل الاستشاريين والخصائين المستشفى لشغل المنصب ده. كنا نحن من أول المستشفيات حقيقة اللي انتخبت مديرة أو نائب مديرة من الأخصائيين. ده طبعا لأنه نحن كان الحس الثوري عندنا كبير جدا في المستشفى، فعشان كده كنا كوحدة واحدة دارين نغير. فعشان كده طوالي أو وحدتنا ذاتها، وحدة جراحة الكبد والبنكرياس، معي دكتور عبد الرحيم دبورة، كان من الناس طوالي ادعينا للاجتماع وطوالي غيرنا. فدي برضو من الحياة اللي الناس تستفيد منها، إن رغبة التغيير بتكون عند الناس مش عند الدولة أو عند السلطة. أكثر حاجة رغبة التغيير عند الناس. فتم الانتخاب. بعد كده فوجئنا حقيقة بحاجتين. نمرة واحد، الطبيب لما يكون طبيب ويمارس شغله الطبي بيكون بعيد تماما عن الجانب الإداري. يعني صح، الأطباء هم من انقلاب 89 أكثر ناس ناهضوا الانقلاب الدكتاتورية، لكن كانوا بيناهضوا عشان شايفين الخدمات تحت عند المرضى والمحتاجين ما بالصورة مطلوبة. كثير منهم طلعوا برا وشافوا الخدمات كيف، وعارفين البلد فيها شنو ممكن تتوفر. فعشان يعني الدولة ما كانت بتصرف على الخدمات، لا، دولة عسكرية بوليسية أغلب ميزانيتها للأمن والدفاع ولغيره وغيره وغيره. يلا، لكن بتشوف معاناة الناس. ليه الأطباء السؤال اللي بيكونوا، ليه الأطباء دائما في فوهة المدفع وفي فوهة المواجهة؟ لأنهم بيجيهم العيان وهو في أضعف حالاته، أو بيجيهم الإنسان السوداني في أضعف حالاته. يعني بيسلم مكروهه وبيأمنك على كل أسراره. يعني أنت الوحيد، الطبيب أفتكر والمحامي هم دي أكثر الناس اللي في القضايا بيكونوا عارفين حاجات سرية جدا عن المريض. يعني فنفس الشيء، عشان كده هو بيأمنك روح، بيقول لك أعمل أي حاجة يا دكتور. فدي حاجة مهمة شديد جدا جدا. فأنت بتشوف الحاجات المشاكل دي بتمشي فيها لقدام، بتصل منها لدرجة إنك أنت بتدفع شير في القروش. يعني كل الوحدات اللي اشتغلنا فيها بيكون فيها شير بتاع قروش للعيانين، بيدفع الأخصائي قدر معين، نائب الأخصائي. ولكن للأسف بيجي مثلا عيان واحد ما عنده، بيشيل كل في الصندوق ده.
طيب، هل المستشفى في الفترة اللي انت كنت فيها، في فترة الحكومة الانتقالية، وجدت الدعم فيما يتعلق بالتدريب للأطباء والكوادر الطبية والصحية، وكذلك في التأسيس للمباني والأجهزة، والمستشفى بيغطي يعني مساحة قدر شنو؟ لأنه الزول لما يجي ماشي بالشارع بيشوف مجموعات كبيرة وعربات وناس موجودين.
طيب، المستشفى ابن سينا هي ما مستشفى كبيرة من حيث سعة السراير. السراير بتاعتها كلها 220 سرير. يعني المساحة بتاعتها كبيرة، في مساحات فاضية كتير تستحمل يعني بناء تاني، وده خطيناه في الخطة لما جينا. لكن هي بتقدم خدمة تخصصية بيجوها العيانين من السودان كله. فللأسف هي نفس بنيانها القديم، حتى الحاجة الخشت فيها جديدة خلال السنوات ما كانت كبيرة بالمعنى المفروض تكون فيه. وانت اذا كان مستشفى بتخدم تخصص دقيق من السودان كله من ال 42 مليون نسمة، المفروض تكون حاجة اكبر من كده، لكن دي واحدة من الحاجات اللي يعني العلل الموجودة في النظام الصحي. بخصوص الدعم، يلا ده الكلام اللي كنت بتكلم فيه، انه الطبيب لما يجي اداري بيختلف الفهم ليه، بيشوف الفساد وين. انت نحن كنا اطباء ما كنا بنعرف القروش بتمشي وين، اللي بتجي للمستشفى وين، يعني وين الحته بتاعت الفساد. لكن لما تجي اداري بتكتشف كير بتاعك بيمشي تماما بعيد عن الناحيه الطبيه، بتشوف اداريا انت ممكن تخدم الناحيه الطبيه كيف. السرور في وش العاملين بينعكس على ادائهم، بيجي بيعمل الشغل بنفس مفتوحه، بيعمل الشغل باكبر قدر ممكن انه يجوده، انت بيكون عندك قروش تقدر تدربه زياده، يحس انه المؤسسه فايداه، مش بس هو فايده المؤسسه بشغله، لا لا، انه المؤسسه بتفيده. دي حاجه مهمه جدا في علم الاداره، الحس انه نقدر فيه انه الشخص شغال بالمؤسسه يحس ان المؤسسه دي قلبها عليه، طور فيه، كل مره توديه كورس، كل مره تقريه، كل مره تزيد من خبرته وهكذا.
طيب يا دكتور، بالصوره اللي انت كشفتها ورسمتها لنا عن الواقع ده، وانت يدك جرح زي ما بيقولوا بحكم منصبك، شنو جرد الحساب للفتره الانتقاليه ما تم في القطاع الصحه واوجه القصور؟
سؤال كبير شديد. جرد الحساب كبير، يعني مثلا حقيقة انا دائما بحب اجرد الحساب، لانه دي دائما عندي قناعه انه جرد الحساب ده ما هو التقييم والمتابعه. التقييم والمتابعة ده أهم من اتخاذ القرار أو أهم من الخطة ذاتها. ليه؟ لأن التقييم والمتابعة دي والوزات لو كانت دورية هتكتشف لك خطأ الخطة، بتقدر تعالجه طوالي، ما بتنتظر إن لغاية الفاس تقع في الراس وتبقى حاجة ما بيتعالج وتوى تتحسر. لا، دائما أنا بقول إنه اتخاذ القرار يعني أهم منه متابعة القرار، عشان تقدر توقفه لو عرفت القرار ده خاطئ، أو تواصل فيه وتصلح وتطوره لو القرار ده صحيح. حقيقة الفجاد حساب فترة انتقالية في الصحة كان يعني مؤسف جدا. نمرة واحد، من حيث الكوادر، نحن بدأنا الصحة دي زي ما بدأت الثورة كلها أو مرحلة الدولة كلها، الكوادر كانت متحدة، كنا كأجسام ثورية للأطباء، يعني بلمنا حاجة اسمها المكتب الموحد للأطباء، ده عملناه من الثلاث أجسام ثورية. لجنة الأطباء المركزية طبعا هي الأكثر شهرة، حسي مثلا عندها رصيد عالمي من الخبره ومن السمعه، حتى يعني اسمها بيرد في الكونغرس الامريكي لجائزه نوبل للسلام، من المؤسسين لتجمع المهنيين الاول وكده، في نقابه الاطباء الشرعيه برضو هي اسم موجود من بدري. طبعا بيختلف الناس الموجودين فيها من حيث حاجات كثيره جدا جدا من الاجسام دي، وفي اللي مثل الاستشاريين والاخصائيين الان اصلا تابع لها. لان الاطباء المركزيه دي مما تكونت فيها أو بدت بنواب أخصائيين، يعني الناس شغالين في القطاع الحكومي نواب أخصائيين، حاسة طبعا بمر زمن فيها أخصائيين وكذا من مختلف الأطياف السياسية، أو يعني في النهاية هم همهم الأساسي كان المهنة، عشان كده كل الإضرابات اللي كانوا ساجينها بالمهنة عشانك يا مواطن وكذا، لغاية من النهاية الإضراب الأخير أو تجمع المهنيين عملوا لإسقاط النظام. نقابة الأطباء الشرعية عندها رصيد كبير جدا من الخبرات، معظمهم ناس أخصائيين، وكتار منهم كانوا في النقابة اللي حصل عليها الانقلاب في 89، عندهم أجسام سياسية ما في أي 2-3، كل الأطباء الموجودين فيها عندهم امتداد أو اتصال مثلا بنقابات موجودة في الخارج. نحن ما هتكلم هنا عن اللون السياسي الغالب فيهم، سواء كان في أي من الأجسام، لأنه كثر فيه الكلام والحديث كثير جدا، لكن بس من خط الحقائق دي. الاستشاريين والأخصائيين ديل اتكونت بصورة الحالية دي في الثورة، يعني بالضبط في ديسمبر، كويس؟ اتكونت حقيقة كنت من الناس المؤسسين فيها. ليه؟ لأنه دي استشاريين وخصائين قاعدين في المستشفيات الحكومية، مثلا نقابة شرعية خصائين واستشاريينها ما موجودين في المستشفى الحكومية بعضهم، لكن استشاريين وخصائين كلهم في المستشفيات الحكومية، فهم القريبين من النواب الأخصائيين، وهم الشغالين في الواقع في المستشفيات دي، وممكن فيها تقلل المناصب مثلا في المستشفيات بعد الثورة، وعارفين المشاكل اللي فيها شنو. فدي كانت خلطة موجودة في الأجسام الثورية دي كلها، عملنا منها المكتب الموحد للأطباء عشان يسوق الحراك بتاع الأطباء. الحراك ده لغاية الثورة وبدأت مرحلة البناء والحكومة الانتقالية كان موحد، واخترنا يعني رئيس، اخترنا وزير الصحة دكتور أكرم التوب. حقيقة ما كان عندنا خيار تاني، أخذنا اسم واحد. لكن بعد ذاك جاءت التباينات بعد ما جاء الوزير. يعني أنا قد أكون ارتبط اسمي كثير جدا بالوزير، لأنه حقيقة خدنا في يعني صراعات كثيرة، لكن كان ظاهر من أول يوم لنا لما كنا عملنا ترشيحات، عملنا مكتب ترشيحات أو لجنة للمناصب في الوزارة وفهم الطبية الثانية، بحكم إننا نحن ناس قاعدين هنا في البلد وعارفين كان بيعتقل الناس منو، فقدمنا كمية من الأسماء. بدأت أفتكر مواجهتي مع السيد الوزير من اختيار وكيل وزارة الصحة. أنا أفتكر الكلام اللي كتبته في كمية من الجروبات إنه الوكيلة المختارة كانت ضمن الأسماء المرشحة له. هو حقيقة في اليوم القبال وقعد معانا فينا قال الكلام ده، قال إنه والله أنا لو جيت أختار اسم برا اللي سبتعب.
لكن يا دكتور علاء، هنا بيرد سؤال في الفترة بتاعت السيد الوزير أكرم، الشارع وبعض الناس القريبين بيتهموا إنه الأطباء هم العرغلوا لأكرم المساعي بتاعت الإصلاحات اللي هو قايم بها.
صحيح الاتهام ده موجود، لكن الاتهام ده حقيقته شنو؟ ما هي المشكلة اللي إحنا عندنا في الفترة الانتقالية دي عموماً، الميديا كان بتسوق الناس، او ليه حس الترند او الميديا هي بتسوق الناس، لكن الناس للاسف حسي ده الحاجه اللي بتفتقدينها الناس او بتفتقد الشارع السوداني، انه تسال ما وراء الخبر. يعني انت حسين كصحفي لما يجيك خبر ما بيصدق طوال تمشي وراه، بتسال من حيثياته، بتشوف الوراه الخبر ده كاذب ولا صحيح، مصادره وين، وممكن تمشي تاول او تستنتج ما بعد الخبر ده لو كان صحيح مش للاسف حسي في السودان الناس ما بتعمل كده. يعني ممكن خبر كاذب في الميديا اشاعه تمشيهم من شبه، فالهاله الاعلاميه دي هي ساجة الناس حسي في السودان من غير ما تسال عن حق بواطن الامور وصحيح ولا لا. فاللي عنده ميديا واعلام اكبر بيكسب، عشان كده نحن حسي في الانقلاب معرقلين. ليه؟ لانه او حتى في الايام الثوره الاولى، لانه جهاز الكيسان كان عندهم اعلام استراتيجي عدل، الكتيبه بتاعت اعلام او الماركت بتاع الجهاز الالكتروني ولا 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 غيره، فبيسيطر على الميديا كده ممكن تسوق الناس. الحكايه دي برضه للاسف للاسف، لانه يعني تركيب الشعب عندنا يعني للاسف احنا معظم الشعب، واحده من الحاجات اللي حتثبت لنا التحول الديمقراطي او حتثبت لنا المشروع الوطني الدايرين هو التعليم. التعليم عندنا بسيط، عشان كده الناس ممكن تساق بخبر كاذب باعلام بميديا، ما حتسال ما وراء الخبر شنو، لانها ما عندها الاليات اللي بتقدر تسالها وراء الخبر. كل الناس او معظم الناس عندنا خبيره في التكنولوجيا، بيخشوا جوجل ممكن تسال ممكن تستفسر بالواتساب بكده. ونمره اثنين، تعليمنا ذاته للاسف بعد ما فتره كنا نحن قدام كل الجوار العربي كلهم العربيه قدام في التعليم، للاسف اصبحنا بفعل 30 سنه دي بورا في التعليم. فعشان كده لازم نتشال نتخطى هناك نصل بالتعليم ده، حتلقى بعد كده احنا والله عندنا مشروع وطني ثابت ومشي بيه لقدام. حقيقة اللي كان فيه هالة إعلامية كبيرة جدا جدا حول الوزير الكرم دي، هي ساعدت في إنه الأطباء هم العرقلوا. لكن لو جينا سألنا ليه صارعوه، ده السؤال الأهم يعني. فأنا كنت أقول لك إنه من الأول شوف يعني السيد الوزير هو يعني عمل معانا شنو فيه، يعني هو أدانا حيز إنه والله يا أخي إنه حترجع علينا في الاختيار، وبعد كده ما رجع علينا في الاختيار، مع إنه إحنا كنا مقسمين ليه يعني ثلاثة أشخاص، ثلاثة فيميل نساء من أميز الناس اللي اشتغلوا بسيمي كارب بكده بكده، لما نختار اختار زول من برا كله كله. وحتى حقيقة يعني الحق يقال إنه يعني ما عندها خبرة تماما كوكيل وزارة، وكيل وزارة ده منصب إداري أهم من الوزير، الوزير منصب سياسي لكن الوكيل منصب إداري، مفروض يكون عنده الخبرة الإدارية الكبيرة اللي اشتغل بها. يعني في كم ليفل تحت وصل لفوق، يعني الوكيل ده بالمناسبة الوحيدة ممكن يكون تم كل الدرجات لغاية ما وصل الدرجة الأولى. أو مفروض الوزير ما لازم، الوزير منصب سياسي بيجيبه، عنده رؤية سياسية، عنده استراتيجيك بلانينج، لكن الوكيل ده زول بيعرف الشغل ماشي كيف تحت، من المركز الصحي الرعاية الصحية الأولية، من الشفخانة للمستشفى الريفي للمستشفى الولائي للمستشفى الكبير العاصمة أو السيرد ليفل هوسبيتال لغاية الوزارة. ليه؟ لأنه مر بيهم أو اشتغل فيهم، فعارف الفساد هنا وين، الشغل ماشي كيف، أمور ماشي. الوكيل ما كانت كده مختار حقيقة يعني، وما كانت عنده خبرة كبيرة، عشان كده كان واكتشفنا فيما بعد إنه الكلام ده كان مخصوص الوزير اختاره عشان يقدر يتدخل في عمل الوكيل. الوكيل ده مناسبة لو قوي ممكن يقول للوزير لا في أي في أي وزارة، لكن لو لا ما قوي ممكن الوزير يتدخل في شغله ويرفض التحكي ويغير من قراراته ويعمل كده. توقعتها بعد 30 سنة من الخراب ومن الدمار يجوا ناس يفكروا حزبيا يعني، وده كان أفتكر الأساس بتاع اختيار حكومة كفاءات. لما قالوا حكومة كفاءات
ما كانت الناس متوقعة انه اي كفاءة حتى لو عنده خلفية حزبية خلاها او عنده رأي ايديولوجي او عنده رأي معين انه حيمشي بتوارث الرأي، لا كان حيكون اللي بيفيد البلد شنو او اللي بيطلع البلد من الورطة بتاعتها دي شنو، حتى بعد كده نجي نشوف رأي ايديولوجي ولا حزب معين يحكم ولا 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 ولا، اللي هي دي فترة الانتخابات. لكن للأسف الحصل في الفترة الانتقالية الأولى ما كان بالصورة دي. وأعز السبب الأساسي أنا طرحته في كمية من اللقاءات قلتها إنه السيد الرئيس الوزراء. السيد الرئيس الوزراء حقيقة برغم اسمه الكبير، برغم خبرته الكبيرة، برغم اللي عنده ده، وبرغم إنجازاته على الصعيد العالمي الدولي العملي كويس، تخفيف ديون، إلغاء ديون، عودة باسم السودان، خروجه من الإرهاب، وجوده دوليا تاني، لكن الملف الداخلي ملف الخدمات ما يمس المواطن ما اشتغل فيه أو ما صحح للوزراء كراساته. أنا دائما طلعت في اللقاء وبعدين شبهت قلت السيد رئيس الوزراء في غياب مجلس تشريعي وفرض يكون زي الموجه اللي بيجيب كراسات الأساتذة أو التحضير وكل نهاية حصة أو كل أسبوع يصحح لهم كراساتهم. تقول شنو عملت، شنو صرحت، بشنو عملت، شنو في الأسبوع ده خطط، شنو الأسبوع الجاي، وهكذا. حقيقة دي غابت، وده ملف الخدمات اللي هو بيبيش عصب الثورة. أنا الثورة دي بقسمها لقسمين، من قاموا بالثورة اللي هم ممكن يكونوا 30% من الشعب أو قول 40%، ومن قامت من أجلهم الثورة اللي هم ديل 60-80%. القاموا بالثورة دي ممكن يكون يا هو حسين زيك زي أي زول، اللي هم ناس كان ممكن يعيشوا في ظل الثورة دي وفي ظل نظام الإنقاذ وممكن بالراحة يتخرجوا برا البلد دي يشتغلوا وكده وكده كويس. من قامت من أجلهم الثورة دي هم المساكين اللي نحن كنا بنعاني ليهم أو بنتألم ليهم، المرضى العيانين ما بيلقوا حق العلاج، الناس اللي انت بتخطهم في تقاريرك لما تمشي للقرى والحتات النائية، الناس في مناطق النزاعات بتضرب قراهم بالقنابل وتهجر ويفقدوا أراضيهم، المزارع اللي بيزرع وما بيشتروا منه المحصول بقروش تقدر تخليه يزرع للموسم الجاي. ديل من قامت من أجلهم الثورة، ديل المساكين اللي انت قمت بالثورة دي عشان يلقوا الخدمات الأساسية اللي يلقوا كده. لكن نحن الناس اللي ممكن تقول عليهم قاموا بالثورة ديل الناس اللي عندهم ما يكفي على الأقل يومهم، وممكن يكون عندهم شوية حق يوم بكرة، ممكن ما يكون عندهم حق مستقبل، لكن بيقدروا بشهاداتهم بشغله يعملوا الكلام ده، أو ممكن يخلاهم يسافروا برا ويعملوا الكلام ده. فدي دل الميكس أو الحاجة المفروض تكون أنت بتلاقي التأييد من 80% ديل كويس، وديل هم للأسف الناس كل الحكومات والكيزان والحكومات السابقة ذاتها بتاعت الأحزاب من الاستقلال ما اهتمت إنها تعلمهم، ما اهتمت إنها تثقفهم. دائرة تشيل أصواتهم بنزعة دينية أو بالحاجات الفطرة اللي عندهم سواء كان طائفية سواء كده، ديل هم الناس الكيزان حاولوا يسيطروا عليهم بالإدارات الأهلية، ديل هم الناس الكيزان كانوا بيجوا بيدوا الإدارة هي بتاعتهم قروش وهم يضمنوا ولا لهم. فهمتني؟ دي الناس المفروض تشتغل عليها عشان تيجي للمشروع الوطني، تطلع من الناس دي تعلمهم ويجوك في الناس اللي ممكن يقوموا بالثورة أو الناس ممكن يخدموا البلد. المهم أي واحد فيهم يكون متعلم.
يا دكتور نحن طبقت لنا حوالي 7 دقائق وعندنا 3 أسئلة مهمة. السؤال الأول وأتمنى يكون في دقيقتين والدقيقتين. السؤال الأول، كنت قبل اليوم وأنا تحدثت معك لما حصلت أحداث الجنينة، الآن حصلت أحداث كرينينج ولكن الأطباء لم يقوموا بأي زيارة أو تضامن مع أهلنا في كرينينج.
طيب الأحداث الأولى في كرينينج لما قامت الحمد لله رب العالمين كنت أنا أول من على رأس الوفد الطبي لوزارة الصحة المشيت هناك، كان الوقت ذاك في الحكومة الانتقالية كان وزير الصحة دكتور أسامة، تداعينا حقيقة عشان نمشي ليه؟ لأنه لقينا في تجاوب من وزارة الصحة وأصلا الوقت ذاك الناس كلها شغالة لإنجاح الحكومة الانتقالية على الرغم من الصعوبات اللي خاتلنا فيها المعسكر الثاني المعسكر العسكر ولا كده، لكن لقينا إنه والله يا أخي الحاجة اللي قامت دي لابد إنها تنتهي، ولابد إنه والله عشان نقلل ذاته الناس تجي الخرطوم نحن نمشي هناك. فأول ما طرحنا الفكرة تجاوب الطوالي معها الوزارة ووفرت، وفي نفس اليوم أنا مشيت المخازن جات له بتاعت الوزارة وطلعنا كمية من الأدوية، والمنظمات التانية برضو جابت أدوية، والشباب اللي معي كانوا بالأخصائيين طوالي ثلاثة منهم قالوا لي بنمشي معك طوالي. في نفس الوقت في اللجنة العليا بتاعت الكورونا تواصلوا وقالوا في طيارة عسكرية هتكون في تاني يوم، نحن ركبنا الطيارة مشينا. لما نزلنا هناك صح نعم الوضع الأمني ما كان قوي، لكن حصل وقفة. نفس اليوم كان في هجوم على بيت الأستاذ الدوم اللي كان الوالي، لكن طوال ده كان آخر حدث وقف الضرب الأمني. ليه؟ لأن الناس حسوا في خدمات جاياهم. أي نعم كانت الحكاية صعبة، لكن كنا متحرك من هنا لهنا نعمل عملياتنا هنا، اليوم الثاني نتحرك نمشي نعمل عملياتنا هنا. فتطلب الأمر إنه يوقف إطلاق النار. بعد شوية بعد ما بفترة حتى جوا وفد عسكري كويس، جاء الفريق منور وجاء بعد كده من سيالة. ده كان في فترة حكومة انتقالية. أنت حسي في فترة انقلاب عسكري هو السبب في هذه الأحداث؟ هل تتوقع إنه والله يا أخي الناس تكون عندها نفس العطاء؟ انت حس حاليا ان اللي بيحركك هو اللي بيعمل المشاكل ذاته، لانه احنا اكتشفنا المره اللي فاتت انه الوالي الدوما طالب مما جاء بزياده تعزيزات عسكريه في بال مشاكل، لم يدوب اي تعزيز عسكري بالعكس. فده ده حاجه بتخليك انه ما بتقدر ذاته انه في الوقت ده تمشي، لانه ده ذاته سبب المشاكل الان، هو اللي ماسك البلد ما زي كان في الحكومه الانتقاليه. حتلاقي تجاوب من منو؟ حتلاقي مساعده من منو؟ ما في.
طيب يا دكتور، إذا كان ده المبرر بالنسبة لأحداث الجنينة، لماذا لا يبادر الأطباء بزيارة المناطق الخارج سيطرة الحكومة، مثلا في يابوس وكاودة، لعودة الوجدان المشترك بيننا وكسودانيين؟
طيب السؤال ده جميل جدا يا حسين. المشكلة إنه ما هي الزيارات دي ذاتها دائرة زي ما أقول شنو ميزانية أو دائرة مال أو بلان عشان تمشي. شوف الأطباء ديل من أكثر الناس كانوا مشغولين أو الشرائح المشغولة في الحكومة دي أو الفترة الانتقالية. ليه؟ لأنه جات حادثة كبيرة جدا شالت أو شلت تفكيرهم أو خلتهم يشتغلوا فيها، اللي هي الكورونا. الكورونا دي وقفت كمية من المشاريع لنا، هي وقفت العالم كله. فالأطباء وقفوا حالهم كله، يعني انتخابات نقابتنا، شغلنا الثاني. يعني تخيل إنك تكون شغال في إصلاح إداري وفجأة تجد الكورونا توقف لك، يا حي بيت ماشي اتجاه الكورونا، الولايات حاصل فيها شنو، الخرطوم حاصل فيها شنو، العزل ما العزل. فدي هي حاجة كثيرة جدا الأطباء يتشلوا فيها في خلال الفترة الانتقالية. صح احنا ما في النهاية احنا ما ممكن نكون ما مقصرين في حاجة، مستحيل اي حاجة حيكون فيها تقصير يعني. لكن ما عندنا جسم معين، ما انت في النهاية دي حاجة بتكون داير لها القائد او اللي عنده البيد الامكانات يوفر لك. الحكايه دي ما توفرت لنا مثلا في الحكومه الانتقاليه عشان كنا مشغولين في ملفات تانية يمكن، لكن كان ممكن مثلا يعني الوزير او الشخص المسؤول هو عارف الاجسام الطبيه تحت يوفر الحاجه دي، يقول لنا والله في طياره ممكن توديكم الحته الفلانيه تمشوا كده. يعني في النهايه الاجسام الطبيه الثوريه الموجوده دي دائره مساعده اكيد من الـ من الـ من الـ من الادار الفوق او من عشان توفر لها الامكانيات ممكن تشتغل بها. يعني انت اسالني انا من الشغل الجري والتعب والكده والحياه، لكن وفر لي اللوجيستيك، وفر لي الاحتياجات اللي انا بقدر بتحرك بها، اللي بقدر بعمل بها. لكن صعب انه انا اعمل المجهود ذاته واتحرك التحرك ذاته ووفر له المال، بتبقى صعب. يعني معظم تحركاتنا والحياه كلها بنعملها في الثوره وفي الدوله دي كانت تبرعات من الناس البرة او من الاجسام الطبيه البرة. واللسان الطبي البري انت بتطرح عليهم انت قدرت تشتغل في شنو، يعني في المصابين تاعين المواكب، مصابين المظاهرات بتعمل فيهم، ايام الاعتصام نحن عمل بها كده، الاكل والشراب بنعمل فيهم. فما يعني ما كان في مصارف تانية مخطوطه، ونحن حقيقه عندنا تقارير ماليه طوالي بنرفعها للناس اللي بتبرعوا او كده، بنقول لهم والله عملنا بها كده، حاليا كذا مصاب بكذا وكذا وكذا.
نعم مستر علاء، سؤال قبل الأخير بخصوص النغابة، لوين وصل الأطباء بأجسامنا الثلاثة اللي توحدوا في المكتب الموحد؟ انتوا المراحل وصلت وين؟
الحمد لله أنا كنت ضيف شرف حضور، يعني حقيقة بشيد أول حاجة بالخطوة طبعا، وأصدقائنا الصحفيين لم يتح لي المجال عشان أتكلم في الوقت ذاك، لكن طبعا المجال كان مهيب جدا عندكم، فحقيقة كان جمع جميل جدا. نحن النقابة زي ما قلت لك وقف كمية من التداعيات الفترة الانتقالية، أهمها الكورونا دي، ما كان اجتماعات ما فعديل وشغل عن بعد وكده، فما كان في طريقة نحن نحقق حاجات كثيرة. لكن الحمد لله حس حاليا يعني كوننا تقريبا 13 أو 14 هيئة نقابية، من 21 هيئة نقابية في النقابة. المشكلة مش في تكوين الهيئة، المشكلة إن إحنا الرغبة عند الناس أو الفهم أو الوعي النقابي عندهم. من أهم الحاجات الأخرى المعضوضة الوعي النقابي عند الناس. الناس حسي دي نظرا للثلاثين سنة فاتت والظروف الاقتصادية الحاصلة حسي زي ما بقولوا في أكلة وشرابها. يعني نحن كل الهيئات النقابية دي أو معظمة الاجتماع الأول بيكون أقل من النصاب، والاجتماع الثاني بيكون أقل من النصاب، والاجتماع الثالث بيتعامل بمن حضر. دي كانت مشكلة كبيرة ولا تزال، إنه والله يا أخي النقابة دي بالرغم من كل المهام بتاعتها لكن ال 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 يعني قوة الناس أو رغبتها في تكوينها أو بتحضر الأكتيفيتيز بتاعتها أو فعالياتها بسيطة. ليه؟ لأنه الناس ملهية في لقمة عيشها. يعني الطبيب تلقاه بيشتغل في المستشفى العام، بعد كده بيشتغل في المستشفى الخاص، جاري وراء امتحاناته، داري يطلع من البيت، بالذات بعد الانقلاب. يعني في هجرة كبيرة جدا بعد الانقلاب، سواء كان فترة انتقالية، في ناس بيقعدوا عندهم أمل إنه الله البيت ماشي قدام. بعد الانقلاب انقطع أمل السودان كله، يعني حقيقة حسي لابد أن يسقط هذا الانقلاب عشان يرجع الأمل تاني. فهنا كان الناس خلاص بدأت تهاجر، بدأت تطلع. بالمناسبة كمية من الهيئات النقابية تم تكوينها ناسها سافروا بعد الانقلاب. الإدارة دي خلاني أن أبدأ ماستر بتاع إدارة أعمال. حسي حاليا أنا بدرس في إدارة أعمال جامعة الخرطوم، تقريبا ده السمستر الثاني، ماشيين على السمستر الثالث. يعني بدرس اقتصاد، بدرس محاسبة، بدرس يعني كمية من الدراسات البعيدة جدا عن مجال الطب، لكن مهمة للإدارة. يعني عشان تكون الحكاية بمؤهل، ما بس بموهبة أو حاجة لقيت نفسك فيها، وده مهم جدا عشان تقدر تخدم المجال الطبي. احتشفنا إنه نحن من خلال الثورة دي إنه أنت ما ممكن تصلح تحت لما فوق يعني صالح. بعدين نحن هنا ده وده الفهم اللي كان موجود عندي وفي كل الحتات اللي أنا اشتغلت فيها لقيته موجود، إنه أنت لو ما صلحت البيئة بتاعتك وشفت مصاريف القروش وين والفساد وين، حتى لو جاتك قروش إضافية حتمشي في نفس المصارف بتاعت الفساد دي. يعني أنت إذا كان عندك مثلا حتة أو زي السودان ده مثلا في النظام يعني المستشفى المشتريات فيها منتهية، فيها فساد وفيها سرقة، تجيك فواتير زايدة من الفواتير المفروض تكون فيه من كم حتة، وإذا كان فيها الحوافز فيها سرقة مثلا أو ناس بيصرفوا حوافز وما كويسة، ومثلا لسة الحوافز وكان فيها مثلا مرتبات عدد الناس الشغالين أكبر من الحاجة بتاعت المستشفى، وفي ناس ما بيشتغلوا شغلهم وبياخدوا برضو مرتباتهم وحوافزهم. فلو جات قروش زيادة أو دعم زيادة للمستشفى حيمشي في نفس مصارف الفساد دي. لكن أنت لو قدرت تقنن الفساد الموجود ده وكل قرش يمشي في حتة الصح، احتمال ما تحتاج ذاته لدعم زيادة يجيك من برا، ولو جاك دعم زيادة من برا حيمشي في حتة الصح. ده المثال ده مشى معاي من مستشفى ابن سينا، طلعت مشيت مستشفى درمان، طلعت مشيت الوزارة اشتغلتها، الكلام ده اكدت منه في كل الحتات الثلاثة دي. وافتكر هو حتى على مستوى الدولة ذاته موجود، لو يتكلم على مستوى كبير تاع الدولة هتلاقي الكلام ده، انه انت المنح والهبات والقروش اللي بتجي دي لو ما تحت معروف مصادر او مصارف عديلة ليها ما فيها فساد، مهما كانت المنح والهبات اللي حتجي حتمشي صح، جزء منها حيمشي لك في حتات كويسة لكن جزء منها حيمشي في الفساد. فعشان كده عشان تستفيد اكبر الاستفاده وكل قرش موجود في الدوله او جاي من برا يمشي في حته الصح، انت لازم المنظومه اللي جوه اللي عندك دي تكون حاكمه كويس وعارف مصارف القروش فيها كويس، عشان اي قرش موجود او حيجيك من برا ما يمشي لفساد وتقدر القروش تمشيها في الحته الصح. وافتكر الكلام ده شافته الناس في الانتقاليه، انه الاصلاح الداخلي او اصلاح الخدمه المدنيه او اصلاح المؤسسات ما كان بالطريقة أو بالسرعة المطلوبة، لكن المنح والهبات كانت بتجي، فحصل فساد إنه في قروش مشت في ناس غنوا، في قروش مشت في حتات خاطئة وكذا، وما استفاد أكبر الاستفادة من القروش الجاد من المنح والهبات إنها مشت في حتات الصح. كان ممكن تمشي في أحسن من كده، لكن لأنه إصلاح المؤسسة والإصلاح الداخلي اتأخر ما تم، عشان كده في قروش منها مشت في الفساد.
طيب طبيعة المشاكل اللي بتواجه القطاع الصحي وانت نائب مدير للمستشفى ابن سينا ومستشفى ام درمان، وايضا شغلت مدير اداره مهمه جدا اللي هي اداره تنميه الموارد البشريه بوزاره الصحه بولايه الخرطوم، ووزاره اداره التنميه والمشروعات بوزاره الصحه الاتحاديه. شنو هي اكبر التحديات اللي بتواجه القطاع الصحي؟
طيب انا دائما بحب اتكلم بصوره علميه مربوطه لك بالميزانيه. يعني لو جيت انت شفت الميزانيه، اي ميزانيه اي دوله واي وزاره واي مستشفى، تلقى في البند الاول بتاع المرتبات، كويس، تلقى في البند الثاني بتاع التسيير، تلقى في البند الثالث بتاع التنميه. طبعا بتلقى الناس بيتكلموا انه والله يا اخي القروض بتروح، في ناس كشوفات على مرتبات، ناس ماتوا ولسه بيصرفوا وما تعرف داكل من التسيير وحوافز قدر كيف. الناس ما عارفة انه الفساد الكبير جدا جدا في الدولة كان في البند الثالث بتاع التنمية. ده البند اللي فيه ملايين الدولارات، فيه ملايين الجنيهات، فيه الجزء الأكبر، وده هو البند المسؤول عن شكل البلد. ده البند بتاع لو في الصحة جيت المستشفيات وبنائها، المستشفيات وتصليحها، المراكز الصحية وبنائها، المراكز الصحية وتصليحها، الأجهزة الطبية كلها من سماعة الطبيب لجهاز الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وغيره، للأجهزة التنفس الصناعي، لكله. ده البند في وزارة البنى التحتية مسؤول عن بناء الجسور، بناء الكباري، أي حاجة. ده البند المسؤول عن شراء البواخر، شراء الطيارات. ليه؟ بند التنمية ده هو البند اللي كان فيه الفساد الأكبر في 30 سنة فاتت. من ناحية شنو؟ نمرة واحد، من ناحية عطاءات بتقع على ناس وهم ما مستوفين الشروط، وشركات ما مؤهلة، وشركات وهمية، وشركات كلها طبعا تطبع على النظام البائد. ده البند اللي قدر يشيلوا منه النظام الإسلامي البائد قروش الدولة ويخطوها في الحزب عن طريق هذا البند. انت تعمل لك شركة ما عندها تاريخ، الليلة عملتها مبارح، جيت طوال وقعت عليها عطاء حكومة، لا نفستها بالطريقة الصح، كويس، ولا ممكن ما تكون نفستها ذاته، والرقابة ما في. فديت ده البند اللي قدروا يشيلوا منه الكيزان كله قروش الدولة وخدوها في الحزب. ما كل الفقه بتاع الكيزان كله إنه مال الدولة يمشي لمال الحزب. ده البند اللي قدروا يعملوا منه كامل. فده البند اللي كان داير تغيير في الدولة، اللي هو كان كنا ممكن ننتظر مجلس تشريع عشان يغير ليك لوائح وقوانين، إنه والله الصورة دي أكثر حاجة ضرت، إنه ما في تغيير للوائح والقوانين اللي هي بغير مجلس تشريعي أو بغيره، أو كان المفروض اجتماع مجلس سيادة ومجلس وزراء. لكن مما ظهر إنه بعد الثورة وبعد الانقلاب إنه العساكر كانوا بأخروا الاجتماع المشترك ده عشان تغير به اللوائح والقوانين. فأنت كان لازم تغير اللوائح والقوانين دي، اللوائح المالية، اللوائح ده، فدي بغير مجلس تشريع أو الاجتماع المشترك ده. فهنا مكمن الفساد الكبير في التنمية دي. تلقاها عطاءات ما بتقع على شركات كويسة، يلا بتيجي برضو فيها المتابعة بتاعت العطاءات دي، إن يكون أنت في الجسم بتاعك بتتابع العطاءات دي او المشاريع دي كيف، بتتابعها بطريقه كويسه، المهندسين اللي عندك بيتابعوا كويس، بتوقف الفساد اول باول. يجي المهندس يشوف والله يا اخي المدمات والحاجه اللي رميتها دي ما تمام، المواصفات بتاعت الحاجه جبتها ما كويسه، يوقفها، الزمن اللي بتعمل فيه المشروع ده ما تميته، عليك غرامه ماليه، كل الكلام ده في البند ده. فتخيل كميه الفساد والملايين اللي ممكن تروح هنا. يعني اديك مثال، 2017 اتفتح في الصحه دي قريب، في الصحة الاتحادية قريبة 400 مشروع. أول حاجة تتخيل إنه في دولة نامية ما عندها قروش، في خطة لسنة يتفتح 400 مشروع، ده أول حاجة مصدر للفساد. 400 مشروع ده حتمولها من وين؟ مشروع صحي من مستشفى لمركز صحي لكده لكده، وين شركاتك اللي بتمول بتقدر تعمل 400 مشروع؟ وين شركاتك العقارية الكبيرة دي؟ فأكيد ده كان مصدر فساد أساسي. الحصل فيه شنو؟ إنه أي وزير كيزاني عمل له شركة، أي زول كيزاني عمل له شركة، وجوقعوا عليهم العطاءات بتاعت المشاريع. فهمت كيف؟ الحصل إنه 2018 الدولار زاد، لو تتذكروا فيه قفزة بتاع الدولار حصلت هنا، دي عملت دي الفضحات، إنها زيادة الدولار دي خلت قيمة المشروعات تختلف. كل الشركات دي قدمت للحاجة اسمها إسكاليشن، ولا بالعربي اسمه تزيد سعر المشروع. ده دار له دراسة ودار لك، عشان كده شوف من 2018 انا لما جيت الوزاره الصحه الاتحاديه دي في 2021 لقيت في 204 مشروع قعدات وقفات من 2017، يعني تقريبا نص المشاريع، نصها هيتعمل بطريقه ما صحيحه والنص الثاني فضل قاعد في الاسكاليشن. فدي بتوريك حجم الفساد والمشاكل اللي ممكن كانت تكون في التنميه. البند الثاني بتاع التسيير ده بيخش فيه بعد كده ال 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 التصريف المال جوا المؤسسه ماشي فيها تو حته، ده بيدك انت الكنترول عليه كمدير مؤسسه او كمدير مستشفى ولا مدير مثلا وزاره ولا كده، ده بتقدر انت تخط القروش فيه في الطريقه الصح. منه المشتروات، يعني انت لازم تكون حريص جدا على لجنه المشتروات، عارف المشتروات دي بتاعتك تجي بتشتري من وين، انت من القرطاسيه الاقلام الاوراق الكده الكده لغايه مثلا اسبيرات اجهزه، كويس تكون عارفها متاكد ان والله الحياة بتجي منها من وين، متاكد من المورد بتاعك ده فاتورتك دي صح، ما ضارب لك فيها، ما لجنه المشتروات بتاخد فاتوره تكون ب 20 جايبينها لك ب 40. انا اذكر اول يوم لي في كرسي نائب المدير في ابن سينا في فاتورتين طلعت فرق 90 مليون، فاتوره 40 مليون فاتوره 50 مليون زايده، بس انك انت صورت الفاتوره جابوها لك دي ورسلتها بدون ارقام، رسلت طلب الشيره صورته ورسلته لزول انت بتعرفه بتتعامل معه، يعني انا زول بشتري منه حاجات المدرسه وكده رسلت له قلت له دي سعر الفاتوره دي، جابها لي فارقه 40 مليون. الفاتوره الثانيه رسلتها لزول ثاني برضه اتعامل معه كان بصوره شخصيه جابها لي فارقه اقل ب 50 مليون. اتخيل في فاتورتين بيوم واحد 90 مليون توفر على مؤسسه على المستشفى، دي ممكن تصرفها وين؟ ده مثلا ده مثال مثلا في التسيير، منها مال الوقود اللي بتشتري الوقود بكم، صرف الوقود وين، منها الحوافز بتاعت الناس، من اللي بيعمل شغله عشان ياخذ الحافز كويس من 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 العاملين. الفصل الاول ده بعد كده الفصل الاول ده ما مرتبات بيجي من الماليه، ده بقى فيه انت داير في المؤسسه دي كم زول عشان يشتغل الشغل ده، بخش فيه الترهل الوظيفي ده برضو اللي عمله الكزان كان فيه انه انت اي زول من عندهم بيعينوا طوال في وظيفه، اي زول منهم بعين في وظيفه بغض النظر عن مؤهله، بغض النظر عن انت محتاج له ولا ما محتاج له، ممكن تكون ما محتاج له وتعينه، وممكن تكون محتاج له لكن تعين اثنين بدل واحد عشان هم تابعين للحزب الحاكم. فدي انواع الفساد الممكن تكون في الدوله اللي بتصرف قروش حسب بنود الميزانيه. البند الاول مرتبات، البند الثاني تسيير، البند الثالث التنميه. حقيقه الموضوع ده موضوع ذو شجون يعني ممكن تقول عليه، او موضوع جميل للزول اللي بيحارب الفساد.
دكتور علاء في سؤال اخير وبنختم به هذا اللقاء، هنالك شكاوى من المواطنين بانه الاطباء بتكاليف العيادات الخاصه رسومه كبيره جدا.
طيب تكاليف العيادات الخاصه دي يعني هتكون للأسف الطبيب في السودان دي برضو بتبقى مشكلة الدولة، إنكم أو الدخل الأساسي له بيكون من العيادة اللي بيقدموا له الدولة، أو يعني مرتب المستشفى أو مرتب الحكومة بسيط جدا جدا، وأنت في نفسك مطالبه بأنه هو يكون مواكب للعلم والعلم اللي في راسه ده جديد وعارف كل الجديد وعارف كل ما هو جديد وحديث في العلم. الحكاية دي ما بتجي يعني صعبة جدا جدا، ده غير عن متطلبات الأسرية والحاجات التانية يعني. فدي يعني غير انه هي حكاية ما بس هي قيمة الطبيب او القيمة المتجة للطبيب، لكن هي قيمة المستشفى الخاص ذاته. الحكاية دي جات ليه؟ جات لانه والله في خدمات موجودة في المستشفيات الخاصة غير موجودة في الحكومة. الحكاية دي نحن كنا ساعين ضدها في الفترة الانتقالية، انك توفر كل الخدمات الموجودة في الخاص تكون في الحكومة، بعد كده المواطن تبقى عليه هو يختار داير شغل فندقي او حاجة بتاعت يعني اقامة وغرفة خاصة وحاجة معينة يمشي المستشفى الخاص، لكن لو داير عناية طبية ولا حاجة طبية ولا عملية نفسها تكون في الحكومة موجودة. حاولنا بقدر يعني مثلا نحن حسي في 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 عملياتنا بتاعت الكبد والبنكرياس الحمد لله التي وطرناها في مستشفى ابن سينا قدرنا نعمل الحكاية دي. بالعكس نحن كجراحين انا وزميلي عبد الرحيم ده احسن لنا انه نعمل عمليتنا في مستشفى ابن سينا احسن من مستشفى خاصة، ليه؟ لانه عندنا هنا التيم الطبي المدرب من السيسترات والممرضين ونواب الاخصائيين اللي هم حافظين الشغل، ما بنتعب في اننا نتابع مريض هنا زي ما بنتعب في الخاص، لانه الناس دي حافظين شغلنا قاعدين معانا هنا عارفين دي العملية أو العمليات الوحيدة اللي هم بيشتغلوها، بيقوا حافظينها العيان لو حصل له كده يعملوا له كده، لو عمل له كده يعمل له كده. لكن في مستشفى خاص الممرض هناك بيشوف عياني وبيشوف عيان البواسير وبيشوف عيان عملية المعدة وبيشوف عيان عملية الرأس وبيشوف عيان عملية المسالك البولية. ما نفسي الممرض اللي بيكون بيشوف عيانين أنا بس حافظهم صم، فدي بتسهل علي أكتر، بضمن هنا حاجات أكتر على الرغم إنه هناك ممكن يكون القروش اللي بتجيني أكتر. فتوطين العلاج في المستشفيات الحكومية وإعطاء العاملين فيها حقوقهم بصورة جيدة جدا، دي بتضمن لك إنه والله أنت توفر كل الخدمات في العام وممكن توفرها في الخاص. نحن الفهم ما معاداة الخاص، لا لا ما معاداة الخاص، ده فهم برضو اقتصادي الواحد بيفهم من الإدارة. أنت ما بتعادي قطاع خاص، أنت بتنظم العلاقة بينك وبين القطاع الخاص، دي مسؤولية الدولة تنظيم العلاقة. يعني أنت المهم في النهاية توفر الحاجة في العام وفي الخاص، بعد كده المواطن عنده الاختيار، لا تمشي الخاص. الناس الدايرين هناك وبيفتكر انه ده برستيج وبيفتكر انه ده وضع ليهم يمشوا الخاص اللي يمشوا، لكن ما تكون مشيته للخاص دي لانه الخدمه ما موجوده في العام، ده هو الخطا هنا. الخدمه المفروض تكون في موجوده في العام وبمستوى جيد، لكن المستوى الفندقي او الحاجه الثانيه دي ايوه في الخاص دي ما حتى توفرها. يعني فده الفهم الموجود فيه، او ده الفهم اللي هو المفروض تكون ماشي عليه الدوله. انت ما بتعادي قطاع خاص في اي حاجه ثانيه، لكن بتنظم العلاقه، الحكومه بتنظم العلاقه بين الخاص وبين العام. الخاص ده ما فيه سودانيين برضو، وبالعكس هو ممكن يوفر عمل، فرص عمل لسودانيين ثانيين، الممرضين في الخاص، محضرين العمليات في الخاص، الصيادله في الخاص، ده ما فرصه عمل لهم. اخير يقعدوا هنا في السودان اصحاب الخبرات ولا يسافروا برا، اخير يقعدوا هنا برا تستفيد منهم، لكن ما يكون على انه ما في قطاع عام منتهي، لا لا دي الفلسفه هنا، انه يكون كل حاجه موجوده في القطاع العام، والقطاع الخاص ده انت بتنظم العلاقه به لانه هو ممكن يوفر لك فرص عمل للناس. انت ما دار تزح البطاله، ده الفهم اقتصادي كبير، تزح البطاله، البطاله دي بيزحها كيف؟ بشغل في قطاع عام وشغل في قطاع خاص، ده الفهم كده يعني.
دكتور علاء، بنهايه كلامك اجابتك على السؤال الاخير بنكون وصلنا للأسئلة بتاعتنا، ولكن بنديك مساحة لكلمة أخيرة.
طيب أول حاجة بشكرك شديد يا حسين، وحقيقة خالص الشكر والتقدير لقبيلة الصحفيين والإعلاميين، دي شكر خاص جدا جدا يعني نيابة عن كل الأطباء، لأنهم حقيقة رقم فارق جدا جدا في الثورة. ودائما أنا كنت في لقاءاتي بقول إنه الإعلاميين والصحفيين رأس رمح في 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 عكس ال الناس اللي بتنجزوا في الثورة، لأنه كثير من الناس اللي بيشتغلوا أو يومهم كله بيشتغل في الثورة ده ما بتكون عندهم فرصة إنه يتكلموا أو بيهملوا الكلام. نحن كسودانيين عندنا حاجة طبعا، عندنا حتى برا لما نطلع برا ما بنقدر نعبر عن روحنا بالطريقة الصح، بنفتكر مرات ده غرور، أو بنفتكر يقول لك عايز زول داير يتكلم بالعمل. صحيح انا لازم اتكلم بالعملته، بالذات لو انا شغال شغل عام، لانه دي امانه، دي ما حاجه شخصيه، دي امانه الشعب ملكني ليها، دي قروش ناس انا بشغال عاش فيها، لازم املكهم واقول لهم قروشكم دي كانت كم وديتها وين عملت بها شنو. كاي مسؤول في الدوله لازم يطلع يقول الكلام ده شهريا كما اسبوعيا، يوري الناس ماشيين على وين، حاجتهم شنو، القاعد شنو. فدي بتعكسها الاعلاميين والصحفيين لما يسالوا عن بواطن الامور، وما مفروض مسؤول يكفل بابه من الناس دي، بالعكس اكثر الناس مفروض صح. نعم اي قطاع فيه الناس بيكون عندهم اغراض اخرى، لكن نحن نؤمن انه الصحفيين هم ذاتهم ممكن يكفلوا الناس اللي عندهم اغراض اخرى. يعني دائما اي قطاع فيه الناس اللي كده كده، غلبه الناس الكويسه على الناس الكعبه هي اللي بتديك الصوره الكبيره للقطاع، زي نحن في الاطباء غلبه الناس كويسه على الناس كعبه تدي صوره كويسه، الصحفيين كذلك، المحامين كذلك، القطاعات الاخرى. فحقيقه والحمد لله نشكرهم شكر كبير جدا. الثاني رسالة للشعب السوداني ده إنه ما يتنازل عن حقوقه في حياة كريمة عزيزة بتشبهه وبتشبه البلد دي وبتشبه حضارتها وبيشبه استقلالها وبتشبه القدم السودانيين للشعوب الثانية. كثير من الشعوب الثانية سبب تطور السودانيين اللي اشتغلوا فيها، فأولى بالتطور والتقدم والنهضة والازدهار ده هو بلده. ودائما يعني بنتقي هنا يعني كلام الشهيد الريح، انه بقول الله يا اخي عقبال وطن جميل زي الشعب.
طيب شكرا جزيلا دكتور علاء عوض نقد، نائب مدير مستشفى ابن سينا التخصصي ونائب مدير مستشفى ام درمان التعليمي ومدير إدارة التنمية والمشروعات بوزارة الصحة الاتحادية السابق، كان ضيف علينا اليوم في راديو وتلفزيون دبنجا. حتى لقاء آخر، معاكم أنا حسين سعد، مع السلامة.